الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآيات وقف المفسرون من تفسيرها مواقف متباينة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء. أقم الصلاة لدلوك الشمس. وكما هو معلوم لديكم إن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا إذا دخل الوقت، ولا تصح صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس عن كبد السماء. فأقم الصلاة، هذه اللام توقيتية، يعني حين دلوك الشمس. إلى غسق الليل، وغسق الليل بمعنى ظلمة الليل. لذلك بعض الفقهاء قالوا في هذه الآية جمعت فيها الصلوات الخمس، فالصلاة صلاة الظهر والعصر لدلوك الشمس، تبدأان بعد زوال الشمس عن كبد السماء، وصلاة المغرب والعشاء تنضويان تحت قوله تعالى إلى غسق الليل، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. وسميت الصلاة في مواضع أخرى ركوعا، وسميت سجودا، وسميت في هذه الآية قرآنا. وهذا في البلاغة وارد، أن نسمي الشيء ببعض أجزائه المهمة، فقراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها. فعلى هذا التفسير دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل، صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، صلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الحقيقة وهناك تفسير آخر، أن الله عز وجل وضح أوقات الصلاة في آيات أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الأوقات بدقة بالغة، وبيّن ركعاتها وركوعها وسجودها وشروطها بالسنة الفعلية والقولية. لأنكم كما تعلمون السنة هي كل قول أو فعل أو إقرار: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالسنة أنواع ثلاثة: نوع منها قولي، ونوع منها فعلي عملي، ونوع منها إقراري. فالصحابي الجليل إذا فعل شيئا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبقي النبي ساكتا فهذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ. لماذا؟ لأنه مشرع. لو أنه سكت على خطأ لعد هذا الخطأ شرعا ولا سمح باتباعه، وهذا في حق النبي مستحيل. لذلك إقراره أو أفعاله أو أقواله. فالصلوات الخمس بأوقاتها وأركانها وشروطها وسننها وكل تفصيلاتها وردت فيها سنة فعلية وقولية، بينما هذه الآية تأمرنا بمطلق الصلاة، يعني الصلاة فرض قطعي الثبوت في هذه الآية أقم الصلاة. ومن فهم من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالصلاة فأمته مأمورة أيضا بالتبعية، فالله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويبدو أن الصلاة شطر الدين، شطره. إذا صح أن نضغط الدين إلى شطرين أو إلى ركنين أو إلى شيئين أساسيين هما الصلاة والإحسان إلى الخلق، الاتصال بالحق والإحسان إلى الخلق. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة صلة بالله عز وجل، لكن حينما تؤدى الصلاة أداء شكليا، بمعنى أي حينما يسبق الصلاة تقصير أو حيدان عن الشرع أو مخالفة لأوامر الله أو عدوان على الآخرين، إن العدوان والمعصية والمخالفة والتقصير هذا كله يشكل حجبا كثيفة في أثناء الصلاة. لذلك أكثر الذين لا يستقيمون على أمر الله يملون من الصلاة، يجدونها عبئا ثقيلا، لسان حالهم يقول أرحنا منها، على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها. فربنا عز وجل يقول أقم الصلاة، أقم، لم يقل صلي. ما الفرق بين أن يقول الله عز وجل صلي وبين أن يقول أقم الصلاة؟ يعني الصلاة تحتاج إلى إقامة، شروط كثيرة لا بد من توافرها حتى تستطيع أن تصلي. قد نقول لطالب أدي الامتحان، أي امتحان هذا؟ إن دخول قاعة الامتحان أمر سهل والإمساك بالقلم أمر سهل، ولكن أن تنجح أمر صعب. كلمة أدي الامتحان معنى ذلك أنك أمضيت عاما بأكمله تدرس. فربنا عز وجل حينما يقول أقم الصلاة يعني هل هيأت نفسك قبل الصلاة للصلاة؟ هل أنت مستعد للصلاة؟ هل بإمكانك أن تقف بين يدي الله عز وجل دون أن يحجبك الخجل، دون أن يحجبك حاجب؟ أقم الصلاة من معاني هذه الآية أن فكر بآيات الله حتى تعرفه، وإذا عرفته عندئذ تخشاه، وإذا خشيته تستقيم على أمره، وإذا استقمت على أمره تستطيع أن تقف بين يديه وتحس عندئذ أن الصلاة شيء ثمين ثمين. خطر في بالي مثل يوضح الصلاة الجوفاء والصلاة الصحيحة. لو دعيت إلى طعام وجلست على مائدة وضع أمامك صحن وملعقة وكؤوس وأواني ومنديل وكل شيء وضع بالتمام والكمال إلا الطعام، لو دعيت إلى هذه الولائم مرارا وتكرارا تمل من هذه الدعوة ومن حضور هذه المائدة، لا طعام عليها، صحون موجود، كل شيء على الطاولة صحيح إلا الطعام، لكنك إذا دعيت إلى طعام نفيس وجاءت الدعوة ثانية إنك تلبي بشوق وباهتمام وبسرور، وتشعر بأن الذي دعاك قد امتن عليك. فبين أن تصلي صلاة صحيحة فتخرج من الصلاة وقد قبضت شيئا ثمينا، الصلاة ميزان فمن وفى استوفى، وبين أن تصلي صلاة جوفاء سريعا ما تملها وتعرض عنها. لذلك جاء وصف المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أقم الصلاة. لدلوك الشمس، هناك تفسيرات تقول لدلوك الشمس إلى غياب الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمل يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، لأن طبيعة الإنسان في الليل طبيعة صافية، لا مشاغل لا مواعيد لا أولاد لا متاعب لا ضجيج، يعني كل هذه العوائق والعلائق في صلاة الليل مختفية. ويبدو أن الإنسان إذا قام من نومه تكون نفسه أصفى مما لو ذهب إلى الصلاة من عمله، لأن طبيعة العمل فيها متاعب فيها مشاحنة فيها مشكلات، هذه المتاعب تسير معك إلى المسجد، لكن صلاة الليل تمتاز عن غيرها بأن الاتصال فيها محكم وأن إقبال العبد على ربه مؤكد وأن تلقي التجلي محتمل. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى ينفجر الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الفقهاء يعني أشاروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما يزيد عن 40 إلى 60 آية في كل ركعة، يعني هذا العدد لأنه أنت مرتاح مستيقظ من النوم، قد أخذت قسطا من الراحة وأنت نشيط، وصلاة الفجر ركعتان. وجاء في بعض الأحاديث: أن يا عبدي لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله، يعني أنت في طول النهار في حفظ الله ورعايته وتوفيقه، والله يدافع عنك ويحميك من كل ورطة ومن كل مشكلة. إذن وقرآن الفجر، معظم العلماء على أن قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وربما سميت قرآن الفجر لأن قراءة القرآن يجب أن تغلب عليها، يعني كأن الله عز وجل ينتظر من الذي يصلي الفجر أن يطيل في القراءة، لأنه أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى التعلم. وقد يتعلم الإنسان بعض ما في كتاب الله وهو يصلي. وبعضهم قال قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، هذا القرآن
جزء من العبادة، يعني من أراد أن يتعرف إلى ما في القرآن فليلزم نفسه أن يقرأه كل يوم. لو أنه قرأ كل يوم جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء أو عدة صفحات، فإن هذا مع الاستمرار يجعله على صلة بكتاب الله، صلة مستمرة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا من قبل الملائكة، والملائكة يشهدون لك يوم القيامة أنك قمت من الليل وقرأت القرآن وصليت بالقرآن وتهجدت بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد ترك الهجود، والهجود النوم، وهذه الصيغة صيغة سلوبية. تقول تأثمت، أي تركت هذا الشيء مخافة الإثم. تقول تحرجت، أي تركت هذا الشيء مخافة الحرج. تهجدت، أي تركت النوم. فالتهجد أن تدع النوم لتصلي، ومنها صلاة التهجد، وهي صلاة فيها استيقاظ بعد أن تأخذ قسطا من النوم. يعني لا يقال لصلاة التهجد تلك التي يصليها الإنسان قبل أن ينام، لا، هذه الصلاة التي يصليها بعد أن ينام، ينام ويستيقظ قبل صلاة الفجر، هذه صلاة التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذه صلاة النافلة. حقيقة لا تعصه في النهار يوقظك في الليل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني إذا ألزمت نفسك في النهار على طاعته واتباع سنة النبي وغض البصر والتحرز من كلمة الإثم، من الغيبة، من النميمة، من الفحش، من البهتان، من الإفك، من كل إيذاء، من كل انحراف، من كل معصية، أغلب الظن أنك تستيقظ من دون منبه، وتستيقظ لتمضي أجمل ساعات العمر في مصلاك. هؤلاء الذين عرفوا الله وأحبوه ما ذاقوا طعما أطيب من طعم القرب. هؤلاء الذين استيقظوا من الليل وتهجدوا، لا شيء في الدنيا يعدل هذا التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعض المفسرين قال هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بآخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالعلماء بين أن تكون هذه الآيات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن تكون عامة على كل، من أراد أن يذوق طعم القرب فليصلي صلاة الليل. صلاة الليل تحتاج إلى طاعة تامة في النهار، تحتاج إلى عمل صالح، تحتاج إلى بذل وعطاء، إلى تضحية وإيثار. عندئذ ترى أمتع شيء أن تقف على قدميك وتقرأ القرآن في الليل وتناجي ربك. سيدنا عمر وفد إليه رسول من أذربيجان، هذا الرسول وصل المدينة في منتصف الليل، فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين، فتوجه إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد يبدو أن الظلام كان دانسا، وفي المسجد سمع صوت أنين وشوق إلى الله عز وجل. سمع صاحب هذا الصوت يقول: يا ربي، أنا واقف ببابك مستمسك بحبالك، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. يعني كره أن يطرق بابه ليلا فإذا هو في المسجد. قال: يا أمير المؤمنين، ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي. لذلك قالوا: من أمضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا. إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. ويمكثان حتى يؤذن الفجر ويصليان الفجر، ويأخذ عمر ضيفه إلى البيت، وفي البيت يقول للسيدة أم كلثوم، هذه كوكب الإسلام، يقول: يا بنت رسول الله، ماذا عندك من طعام؟ قالت: والله يا أمير المؤمنين، ما عندنا إلا خبز وملح. يقدم عمر إلى ضيفه هذا الطعام الخشن ويأكلانه ويحمدا الله عز وجل على هذه النعمة، ويقول عمر لضيفه: ما الذي أقدمك إلينا؟ يقول: معي هدية من عامدك على أذربيجان، علبة فيها بعض الحلوى. قال سيدنا عمر: أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة، الطبقة الغنية. قال: أو أعطيت فقراء المدينة مثل ما أعطيتني؟ قال: لا، هذه لك وحدك. ما كان من عمر إلا أن أمر الرسول أن يبلغ الأمير هناك أن يأكل مما يأكل منه عامة المسلمين، وأمره ألا يعود إلى ذلك أبدا، وأمر الرسول أن يذهب بهذه الحلوى ليوزعها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله. وقال قولته الشهيرة: حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. طبعا هذا الورع من صلاة الليل في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني إذا شحنت نفسك في الليل فاضت الأنوار في النهار، فاض العلم في النهار، فاض العمل الصالح، فاض الورع، فاض القول السديد، فاض الفكر الثاقب، المواقف الأخلاقية والتفكير السليم واتخاذ القرار الصحيح والرؤية الصحيحة، هذا كله من أفضال صلاة الليل. لا تستخف بصلاة الليل، إنها مدرسة، مدرسة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، مدرسة. خرجت الصديقين، خرجت كبار المؤمنين، خرجت العارفين بالله. أحد كبار العلماء العارفين رآه تلميذه في المنام قال: يا سيدي، ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات، ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. يعني احفظ سورة ياسين وقرأها بقيام الليل من ركعات، عند كل كلمة مبين تركع، هي من مبينات سورة ياسين. احفظ ياسين فهي قلب القرآن، واقرأها في جوف الليل. والحمد لله رب العالمين.